سوابغ نعمه. وتتابع آلائه وفضله. نحمده سبحانه وتعالى سهل شرائع الإسلام لمن وردها وأعز مبادئها على من غالبها، جعلها سهلة ميسورة لمن جاءها ونهل منها وورد ينابيعها وأنهارها، وأعز مبادئ الإسلام وقيمه على من غالب هذه المبادئ وحارب هذه القيم. فإن رأينا المسلمين يوما من الأيام ذلوا وارتفعت أصوات فوق أصواتهم وعلت رايات فوق راياتهم، فهؤلاء هم المسلمون المقصرون. أما الإسلام في ذاته، أما مبادئ الإسلام في نفسها، فهي عزيزة في برجها العالي في قمتها السامقة لا يغلبها غالب ولا ينتصر عليها محارب. وقد قرأتم وسمعتم وكلمة الله هي العليا، هي العليا دائما. الإسلام لا عيب فيه، العيب في من يدعون الانتساب إليه. سهل شرائع الإسلام لمن وردها وأعز مبادئه وقيمه على من حاربها وغالبها، جعل هذا الدين أمنا وسلاما لمن قبله، وحصنا لمن دخله، ونورا لمن استضاء بمنهاجه، وثقة لمن على الله توكل. وأشهد أن لا إله إلا الله هو سائل كل راع عما استرعاه، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله، أمين وحيه ورسول رحمته، أدى الرسالة أمينا ومضى إلى الله رشيدا، نصب المعالم وأضاء الطريق ودعا إليه بكل أسلوب، فلا حجة لمقصر ولا دليل لجاحد. أين المحبون لرسول الله؟ صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. تلاميذ مدرسته، وصنعة تربيته، أولئك الذين عظم الله في قلوبهم فصغر ما دونه في أعينهم. والله لو أن الله عظم في القلوب واستشعرته النفوس وصاحبته وعايشته لهان وصغر وحقر كل ما دون الله تبارك وتعالى. وبعد، فيا جماعة المسلمين، وصلنا في لقاءاتنا السابقة إلى كيف نختار شريكة الحياة الصالحة التي بها يهدأ البال ويسعد الحال. وتبينا أنها خير ما يكتنز، وأنها خير متاع الدنيا، أخذا من قول الصادق الأمين: الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة. وقد سئل أعرابي مسلم ذو تجربة، سئل عن أفضل النساء، فقال: أفضلهن من إذا قالت صدقت، وإذا غضبت تحملت. انتبهوا إلى إذا غضبت تحملت، كظمت غيظها، حفظت لسانها، لم تعب في زوجها، لم تطلب طلاقها، على أقل كلمة طلقني، على أقل كلمة ينسى كل جميل ويضيع كل إحسان، ما رأيت منك إحسانا قط، يكفرنا العشير. من إذا قالت صدقت، وإذا غضبت تحملت، وإذا ضحكت تبسمت. طب وقهقهة؟ لا، القهقهة دي للرجال، القهقهة دي تتنافى مع حياء الأنثى، تتنافى مع رقة أنوثتها، فضلا عن القهقهة والتمايل بها وضرب الكف بالكف. وأعتقد أنكم ترون ذلك، ويسمونه خف الدم، وبحبوحة ولطيفة، يا سلام ما شاء الله. من إذا قالت صدقت، وإذا غضبت تحملت، وإذا ضحكت تبسمت، وإذا صنعت جودت. وكثير من الأسر تتباهى، المهم تتباهى بأن ابنتها لا تعرف المطبخ، هي أعماها شيء عن شيء، أحبت أن تفهم الخاطب أو أهل الخاطب أو الناس أن عندهم طباخين وخدم وحشم، وغفلت عن أن ذلك عيب في ابنتها، أنها لا تستطيع إعداد طعامها وطعام زوجها. والنساء، وما أدراكم ما النساء، يحببن التفاخر، وإذا صنعت جودت. التي تطيع زوجها وتلزم بيتها، العزيزة في قومها، الذليلة في نفسها. ما معنى عزيزة في قومها؟ محترمة، لها مكانة، لها منزلة عالية، ولكنها متواضعة، غير متغطرسة، غير متكبرة، ليست متجبرة، فهي لها مكانة مرموقة ومنزلة عالية، ولكنك تراها في نفسها كذليلة ومتواضعة وتخفض الجناح. العزيزة في قومها الذليلة في نفسها، الولود الودود، وكل أمرها محمود. وقد تكلمنا كثيرا وأطلنا في اختيار الزوجة وبيان نقائص الزوجات، ليس هذا تعصبا للرجال ولا عداوة للنساء، فهن الشقائق والأخوات والأمهات والزوجات، هن أساس الحياة، وإنما كثر الحديث فيهن لأن مركزهن أشد إحساسا، ولأن أعمالهن أشد تأثيرا، ولعلكم تدركون ذلك من تقديمهن في صورة النور على الرجال. في كل الصور قدم الرجال على النساء بصفتهم القوامون والرعاة، ولكن في صورة النور ولا سيما عند الانحرافات قدمت النساء على الرجال، لأنهن إذا ملنا مال كل شيء، وإذا استقمنا استقام كل شيء. وأما عن اختيار الزوج الصالح فليس أقل شأنا ولا خطورة من اختيار الزوجة الصالحة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إلقاء الأحاديث كده على عواهين كده سلت كده بتبقى بهكي. إذا جاءكم مش جاءتكم ابنتكم، هو اللي جاي يخطب وليست هي التي قالت خطبني فلان وسيأتي يشرب قهوة فوافقه. ما شاء الله. إذا جاءكم هذه نقطة، من ترضون، ما هو الرضا؟ الأخذ عن اقتناع، الارتياح النفسي. ونفسيتك يا مؤمن، نفسيتك أيها الموحد، إلى أي شيء تستريح؟ إلى أي جانب تطمئن؟ ماذا يرضيك؟ ماذا ينال القبول عندك؟ أترضى أن تكون عدوا لله؟ كلا. انظر ما هو الشيء الذي يرضي الله، واجعل رضاك في رضا الله. إذا جاءكم من ترضون، أنا إذ أسمع هذا الكلام وقد زوجت بناتي أو لا يزال عندي، ماذا صنعت فيما مضى؟ وماذا أنا صانع فيما هو قادم؟ هل حدثتني نفسي وقد جاء الشاب ليخطب ابنتي أن أسأل عن تدينه، أن أسأل عن خلقه؟ ما جاء شيء بخاطري؟ سألت كم عندك في البنك، ما مرتبك، ما وظيفتك، أبوك بيعمل إيه، ساكنين في حي إيه، عندك إيه من الأجهزة الكهربائية، عاوز مننا إيه؟ وهو بس واد لطيف وظريف ولابس إنسيال غويشة في إيده وسلسلة في رقبته، واد راقي. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، طب وش معنى الدين قبل الخلق؟ قال لأن فيه أخلاق استقامة ظاهرها السواء ولكنها أخلاق ليست مبنية على العقيدة، وقد تكلمنا في ذلك كثيرا. وكيف يقول لك والله الغربيين دولنا تحسن مننا، أخلاق ما بيكذبوش، ما بيخلفوش الوعد، ما بيغشوش، الكلمة كلمة، وإذا تبعك عربي عربي، يعني العربة وصمة، رسولك عربي ومهد الإسلام عربي ودعاة الإسلام الأوائل عرب ولغة الإسلام عربية، كيف تهدم هذه القيم؟ كيف تلقن أبنائك هذه المبادئ وتلك الطعنات القاتلة المسمومة التي نستهين بها ولها من التأثير ما لها؟ قدم الدين لأن الأخلاق
وعدم الغش والوفاء والإحسان والأخر. إن لم يكن مبنيا على عقيدة فلا ثقة فيه، لأن حتى اللي بيصلي وليس لله عدم صلاة أحسن، اللي بيحج وليس لله مرائي ومنافق، اللي بيزكي وليس لله مرائي، والرياء هو الشرك الخفي. من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. صحيح والله، نعم صدقت يا رسول الله، والله صدقت وصدقت. ترك زواج الشاب التقي ذي الخلق النقي السوي معصية لله ورسوله. لماذا؟ لأنني إذ لا أوافق على تزويجه، في ترك تزويجه له إضاعة لهذه القيمة، إضاعة للميزان، كأن الدين لا أساس له، ليس موضوعا في مؤهلات الوظيفة، ليس موضوعا في مؤهلات الزوج المقبول، مش مكتوب في القايمة. الدين ده مشطوب عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا كان التقي كريم عند الله مقبول، فكيف لا يكون مقبولا عندنا؟ رضي الله الأتقياء للحور العين، فكيف لا نرضاهم لبناتنا؟ إن تزويج الشاب التقي صالح فيه كثير وكثير من الخير. ماذا فيه؟ فيه إعانة له على دوام التقوى، وفيه قيام بواجب إسلامي. قيام بواجب إسلامي إيه هو؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس بإيه؟ تأمرون برفضانك. هو أنا شيخ؟ نعم، فيه ميادين أنت فيها شيخ الشيوخ، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى الله. بماذا؟ بتزويج ابنتك للصالحين، لأنها دعوة عملية للشباب أن استقيموا وأن تخلقوا بأخلاق الإسلام وتحلوا بحلية التقوى ليقبلكم الآباء أزواجا لبناتهم. دعوة عملية. كذلك اختيار الزوج الصالحة، الزوجة الصالحة دعوة عملية للفتيات أن تأدبن وتخلق. وقلت مش عارف منذ سنين والله أعلم، إن أمل الأب وأمل الأم وأمل البنت أن تتزوج، فإذا وجدوا البضاعة المطلوبة، السافرات المتبرجات المائلات المميلات، واضعات الأصباغ والألوان، موزعات النظرات والكلمات، انحرفت البنت. أما إذا وجدوا البضاعة المطلوبة، العفة والطهارة والنقاء والاستقامة والتقوى والصلاح، كان ذلك داعيا إلى التدين. ففي تزويج الشاب التقي تعينه على تقواه، دعوة للشباب دعوة عملية، وقيام بواجب إسلامي إلى التحلي بالتقوى، ثم صيانة للأمانة تحتك، وضع الأمانة عند أمين يقدرها قدرها ويصون كرامتها ويحفظ حقها، وبذلك يسعد المجتمع. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع صحابته يوما من الأيام، فمر رجل ذو هيئة تدل على أنه ثري، فقال لصحابته مختبرا، وكان هذا يعني في أوائل الإسلام، ما تقولون في هذا؟ طبعا لسه رواسب الجاهلية فيهم، فقالوا يا رسول الله حري يعني جدير يعني ويستحق، إن خطب أن يزوج، يعني ده ما في باب ينقفل في وشه، وإن شفع أن يشفع، يعني جاي يقول إيه عن 12 خطر، يا سلام ده أنت مجرد ما جيئك دي يا أنا أقدر على دي يا شيخ 10 خطر كل عايز منك. إن خطب أن يزوج، وإن شفع أن يشفع، وإن تكلم أن يستمع إليه. يعني الكلام اللي انسمع يعني بدي بيقوله يعني بهيئته يعني، ليس بالحق ولا بالباطل. اسمع إلى الحق ولا تستمع إلى الباطل ولو كان من أرقى الناس. حري إن خطب أن يزوج، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع له. فسكت رسول الله وكأنما الوحي يعلمه ويخبره إن صورة على النقيض جيد. وإذا برجل فقير يمر فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري يعني يستحق يعني إن خطب أن لا يزوج، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يستمع له. فقال صلى الله عليه وسلم مشيرا إليهما، أشار إلى الفقير وقال إن هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا، لأن الرسول يعلم أن هذا فقير تك، ليس للغنى والفقر، لا، ليس الفقر مرغبة وليس الغنى منفرة، كلا، الغنى نعمة وخير. نسأل الله أن يجعلكم جميعا أغنياء نفوسا ويدا. الغنى خير وسمى المال خير، ولكن متى يكون خير خير بجد؟ إذا كان في اليد وليس في القلب. والشاب الصالح الغني غناه في يده وصلاحه في قلبه، أما الغني غير الصالح فالمال في قلبه وفي حشاشة فؤاده، والصلاح لا يعرفه لا في النفس ولا في اليد. فليس الفقر مرغبا وليس الغنى منفرا، كلا، ولكن إذا اجتمع الفقر، إذا كان الفقر وحده مع الصلاح، وكان الغنى وحده بدون صلاح، لا، الفقر مع الصلاح أولى. لماذا؟ لأن المال غاد ورائح، الفلوس تروح وتيجي، إنما المبادئ والقيم والدنيا كلها زائلة. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. الرسول بهذا أيها المسلمون يعالج أصحابه ويقتلع من نفوسهم رواسب الجاهلية ويغرس مبادئ الإسلام. وعايزين تشوفوا الفرق، دول ناس كان فيهم جاهلية وعنجرية وأخلاق لا حول ولا قوة إلا بالله، حرفات خطيرة. كيف طهرها الإسلام؟ كيف محاها؟ وكيف غرس مكانها؟ وكيف كان هؤلاء وماذا صنعوا؟ ولكننا نحن والحمد لله لم ننشأ في جاهلية كجاهليتهم. هذا من حسن رأينا يعني، ولبنا مسلمين ونشأنا مسلمين وبيئة مسلمة والمكتبات موجودة والمساجد موجودة والعلماء على قفا من يشيل، نحن معناش كده ليه؟ لماذا؟ لماذا؟ يا أهل اللباقة والذكاء والقرن 21 والتقدم والحضارة، والناس دكم كانوا هم والبهائم سواء، فماذا صنعتم أنتم؟ أروني، اذكروا أمجادكم، هاتوا مفخرة لكم. اللهم إلا رفعتم ذلة. هؤلاء السابقون رفعوا ذلة واكتسبوا أمجادا جديدة لا تحصى ولا تعد. ما علينا، هذا الزوج الصالح إذا كان غنيا وصالحا يا حبذا لو اجتمع هذا وذاك. ويا أيها الإخوة المؤمنون ويا أيتها المؤمنات، لماذا الإسلام أطنب ووسع في اختيارات دي؟ نقول الإسلام درسته في حاجة ماسة إلى ترابط، إلى تداعي، إلى مطابقة للواقع أو تطبيق على الواقع. ومن أقرب الموضوعات كلكم وكل كنا تحفظون وتعتقدون في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم كلنا حافظين. الراعي يعني المسؤول، دائرة الرعاية تتسع وتضيق حسب وضعية الراعي ومكانه. ففي واحد مسؤول عن نفسه بس، وواحد مسؤول عن نفسه وزوجته، وواحد مسؤول عن نفسه وزوجته وأولاده، وواحد عن زوجته وأولاده وقريبه، وواحد عن حارة، وواحد عن شارع، وواحد عن الدولة كلها. الزوج مسؤول عن نفسه وعن زوجته قبل ما ينجب، وعن نفسه وزوجته وأولاده بعد الإنجاب. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. ما هي رعاية الزوج للأسرة؟ رعاية إنفاق وتوفير سبل الحياة وراحتها نعم فقط لا، إن كان عند هذا فقط فهي كرعايته للحيوان. إذا كان كل زوج وكل أب يسعى لإحضار الأكل والشرب واللبس والعلاج والسكن ولا آخره فقط، قل لي بربك ما الفرق بين زوجتك وحمارتك؟ هي هي. أنت تسعى الأكل هذه وشرب هذه وعلاج هذه وسكن هذه، فهو كل واحد. إذا كانت الحكاية أنا بجري على لقمة العيش، بوكلكم بكسيكم بعالجكم، عاوزين ايه بعد كده بقى اقطع نفسي يعني؟ اذا كان هكذا فهذه المسؤولية لا تتعدى نطاق مسؤوليته عن حيوان عنده. والزوجة والاولاد ليسوا حيوانات، ادميون اصحاب رسالة وحملة امانة. ولكن يضاف الى هذا المسؤولية الكبرى، ولك ربنا قال قوا أنفسكم وأهليكم إيه؟ نارا. تقيهم نارا بإيه؟ بالأكل والشرب. الأكل والشرب واجب صحيح، هو ده اللي يحفظهم من النار؟ لا، يحفظهم من النار رعاية القوامة والتوجيه، التوجيه نحو الدين والأخلاق، التوجيه نحو الدين والأخلاق. فإذا كان الزوج غير صالح ولا يفقه في الدين شيئا فكيف يوجه وفاقد الشيء لا يعطيه؟ ومن لم يرعى نفسه لا يرعى غيره. وكذلك الزوجة إن لم تكن صالحة كيف توجه أبناءها؟ كيف ترعى ذريتها؟ كيف تقوم بمسؤولياتها؟ كيف ترعى أمانة زوجها في ماله وفي نفسها؟ ليس هناك ضمير وليس هناك حارس. فالزوج مسؤول عن التوجيه وعن التقويم ومتابعة السلوك لزوجته وولده، والزوجة كذلك مسؤولة عن توجيه أبنائها نحو أخلاقهم ودينهم. قل لي بربك، المرأة السافرة التي مظهرها يخالف الإسلام مخالفة واضحة ظاهرة كيف توجه أبنائها؟ توجه أبناءها بلسانها ولسان حالها يقول غير ذلك؟ لا يمكن. لابد القدوة العملية والتوجيه البياني. وتوجيه الأم أقوى تأثيرا من توجيه الأب. لماذا؟ لأسباب أقول منها إن المدة التي اتصل فيها الطفل بأمه أطول من المدة التي اتصل فيها أو يتصل فيها بأبيه. فهي في الحمل احتضنته في بطنها 9 أشهر، وهي بعد الوضع تغذى بلبنها وعاش في حضانتها وهي في البيت معه، فإقامة الولد معها أطول. ثم ليس ذلك فحسب، بل إن عاطفتها المشحونة بالحنان، عاطفتها الدافقة الدافئة تنساب منها إلى ابنها في لبن الرضاعة الذي منه نبت لحمه ونشز عظمه، تنساب هذه العاطفة وذلك الحنان منها في لمسة يدها، تنساب منها وهي تغني له
تنساب منها وهي تأخذه في أحضانها أو تربط بيدها بكفيها على ظهره. الأم، وما أدراك ما الأم؟ هي المدرسة. وذلك شوقي لما قال الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا العراقي، والرسول صلى الله عليه وسلم قبل شوقي وغير شوقي لما أطنب وفصل وأطال في حسن الاختيار، إنما لهذه الأبعاد. وما أحسن أن ينضم التوجيهين، توجيه الأم بحننه وتوجيه الأب بحزمه. وأحب أن أقول كلمة، إذا اشتغلت الأمهات والآباء بتوجيه الأبناء وتوجه نحو هذه الأمانة وأحس بعظم المسؤولية نحو الأسرة، ربما لا يحدث بينهما خلاف. ليه؟ مشغولين برسالة، مشغولين بإعداد جيل، خايفين من مسؤوليتهم أمام الله. وإنما من الشغل للمقل للدار يتغدى ولا يتعشى ويطلع على المقهى ولا على النادي ما شاء الله. والأولاد عندهم مدرسة لا تكفي. توجيه الأم والأب فيه عاطفة أقوى وفيه روح أعمل، وهو أكثر نفعا وجدوى من توجيهات المدرسة. لماذا؟ هل أنا أو أنت اخترنا مدرسة المدرسة أو مدرس المدرسة؟ ما اخترناه. هل مدرس المدرسة أو مدرسة المدرسة تحمل في نفسها حنان أم؟ هل الأستاذ في المدرسة يحمل في قلبه رحمة أب؟ كلا. وما اخترت هذا ولا تلك، وإنما اخترت زوجتي، فلأتقي الله في من اخترتها لتكون شريكة حياتي وربة منزلي وأم أطفالي وإعداد جيلي. ولتتقي الله الفتاة في من تختار في اختيارها لمن تتزوجه زوجا لها وأبا لأبنائها وحاميا لأخلاقها. كيف هذا؟ صحيح، رعاية الأمة، رعاية الدولة رعاية أوسع، وعلينا أن نعاونها، ومعاونتنا لها واجبة. ورعاية الدولة تتمثل في المدرسة وفي وسائل الإعلام، ولكن نحن أدرى بأولادنا وعارفين مشاكلهم وعارفين سلوكهم الصحيح قدامنا، لأن احنا ملاحظينهم أكثر ونحن عليهم أحرص. وعلينا أن نتابع وأن نتصل بالمدرسة وأن نعرفهم بما عند الولد من عوامل إيجابية وعوامل سلبية، لنتضافر سويا على إيجاد جيل نافع يحمل الراية من بعدنا ويصون الأمانة من خلفنا. توجيه الأباء الأبناء رعايتهم رسالة. الرسالة دي مين يقوم به؟ لابد إنسان مؤهل. ومن هنا كان اختيار الزوج الصالح واختيار الزوجة الصالحة. وها نحن بإذن الله اخترنا وذهبنا لنخطب. الخطبة فيها كلام طويل وعريض، خطبة لها أوقات تحل فيها ومناسبات تحرم فيها. إذا كنت تخطب بكرا فاخطبها في جميع الأوقات، اللهم إلا إذا كنت في أداء الحج، فمن كان في الحج ومعه ناس ومعهم بنتهم ما تقول لهمش العروسة دي بتاعتنا، ولا تقول ولا واحدة تقول للتانية ابنك ده لبنتي، لا هذا حرام. في الحج انشغال بالمقدسات والمناسك وتقوى الله وعبادة الله ومتجردين من الدنيا فلا زواج فيها. ومن يروي حديثا أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم فذلك الحديث ضعيف وموضوع. هناك أحاديث كثيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ميمونة تقول ما تزوجني إلا وهو حلال، فما خطب ولا تزوج وهو محرم
لا تخطب لنفسك ولا لغيرك، هذه إذا كانت بكرة. أما إذا كانت المرأة متزوجا بها من قبل فلا يحلو، إما أن تكون متوفى عنها أو مطلقة. فإن كانت مطلقة وفي طلاق رجعي يحرم عليك التصريح أو التعريض بخطبتها، لا تصرح ولا تلمح. ليه؟ لأن الطلاق الرجعي في حكم استدامة الزواج، والرجل ممكن يرجعها بكلمة ولو بدون رضاها. أما إذا كانت في طلاق بائن أو في عدة الوفاة، يا زوجها مطلقها طلاق بائن أو متوفى عنها، فهذه تحرم خطبتها صراحة، ولكن تجوز تلميحا، أخذا من قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. عرضتم يعني لمحتم، وذلك كأن يقول: والله بنت اتطلقت والبتاع وبختها مش عارف، يقول ده لسه صغيرة، ده الناس كل ده كل الناس يتمنوها، لا إن شاء الله أنا بخدمتكم. أي كلام من هذا؟ يعني كل هذا كلام تلميح، هذا التلميح جاء في عدة الوفاة وفي عدة الطلاق البائن، أما التصريح فهو حرام. ويحرم على الرجل أن يخطب على خطبة أخيه. علمت أن أحدا خطب بنت فلان لنفسه أو لابنه، فلا تذهب وتخطب على خطبته خلاص. اللهم إلا أن يأذن لك الخاطب أو يعلن أنه ترك هذه الخطيبة، لك أن تخطب حرصا على سلامة المجتمع وإقامة العلاقات الطيبة. وباختصار، هذا إذا ذهبوا. وقد لمحت أن البنت تأتي إلى أمها وأبيها: سيأتي فلان اليوم لخطبتي. والمهم أن أباها يفرح ولا يسألها: كيف كان ذلك يا بنية؟ كيف عرفتيه؟ متى وأين اتفقت معه؟ وكيف؟ لا يسأل إطلاقا. احنا فيه؟ نعيشين فيه؟ كيف عرفت؟ كيف جرؤ أو حدثها؟ كم مرة قابلها؟ ما شاء الله، الأب يدعى للموافقة فقط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. خطبة مجرد وعد بالزواج، وعد وليست زواجة. فالخطبة لا تحل للخاطب إلا أن ينظر إلى وجه مخطوبته وإلى كفيها، ولا يحل له أن يلمسها ولا أن يخلو بها ولو كان ذلك في بيتها، حتى ولو كان يحفظها القرآن. لو كان حيختلي بعشان يحفظها القرآن حرام، فضلا عن الخروج بها. وإلى أي؟ إلى الحدائق. أي حدائق؟ ذات الأشجار الساترة. إلى أي؟ إلى المسرح والسينما. وماذا في المسرح والسينما؟ وعن سخاء الخاطب وكرمه وفنجرته وذوقه، فيها تسهيل كل معصية، فيها التسهيل وفيها التخدير لفعل ما لا نقبله. وكثيرا ما يترك الخاطب خطيبته وتكون المآسي والمشكلات، لا تحل له ذلك. تحل له أن يجلس معها في بيت أبيها ومعهما ذو رحم محرم عاقل، مش أخوها الصغير. أخوها الصغير ده حتة شوكولاتة تلهيه. ذو رحم محرم عاقل لا يفارقهما، ينظر إلى وجهها ليستدل به على جمالها، وإلى كفيها ليستدل على خصوبة بدنها. وإن تعذر عليه ذلك بعث إنسانا أمينا، كما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سليم رضي الله تعالى عنها لخطبة امرأة، وقال لها: انظري عرقوبها، يعني رجليها عشان يشوف جسمها مكتنز اللحم ولا لا، وشمي معاطفها، يعني الحبس اللي فيها توالي اللحم ريحتها حلوة ولا لا، وفي رواية: وشمي عوارضها، أي أسنانها لترى هل عندها بخر أو ليس عندها. له ذلك يرسل امرأة أمانة تشم، هو ما يشمش، ما يكونش شمام، لا هذا حرام. ونحن المسلمون، هذا بيان رسول الله وهذا هدي الإسلام، ولننظر ولنعرض سلوكنا على رأي الإسلام، وهل نحن معه أم نحن في جهة أخرى. واستغفر الله العظيم أغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قد يقال إنكم بهذا الدعوة وهذا الكلام، وما زال بقى حفلات الخطبة وحفلات عقد الزواج والزفاف والكوافير ولا وعي المزين والحاجات الياما دي اللي هي أفعالها شكرا لنعمة الله استفتاح، إن الكلام هذا نفخة في رماد بتنفخ في تراب، أو نقش على ماء، أو صرخة في صحراء من يسمع. هذا الكلام يقال ويتردد، وهذا الكلام دسيسة، ونقول إن صحراء النفوس والأخلاق، النفوس إذا تصحرت والأخلاق إذا أجدبت فهي في أمس الحاجة إلى ري هدي الخلاق، هي في أمس الحاجة إلى التذكير بيوم التلاق، يوم تلتف الساق بالساق ويكون إلى الله المساق. الأعداء يريدون منا أن نلقي السلاح وأن نرفع الراية البيضاء وأن نستسلم للواقع وأن تكمم الأفواه باسم الواقعية باسم الأسلوب العملي. قل رجل العملية، قولوا لهم لستم أئمتنا، لستم أساتذة لنا، إمامنا وأستاذنا محمد صلى الله عليه وسلم، هل ترك دعوة عباد الأصنام؟ هل سكت يوما له لسان؟ هل يأس من دعوتهم؟ بل إن قمة الأسلوب وأبلغ العظة في عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كان أشد الناس عداوة لله ولرسول الله، حتى أنه ذهب يوما علنا ليقتل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، والرسول يعلم شدة عداوته وشدة عداوة أبي جهل، ولكن لا يأس ولا قنوط من هداية الله. وكان المصطفى عليه السلام وهو يعلم هذه العداوة يضرع إلى الله ويقول: اللهم انصر الإسلام بأحد العمرين. عمر ذهب ليقتل فهيأ الله له الأسباب، فكان الفاروق وكان علم الإسلام وكان الإمام الذي يضرب به المثل في العدل والوفاء والتقوى. لا يأس، لا تيأسوا أيها المسلمون، لا تقنطوا أيها الدعاة، ارفعوا صوتكم، ادرسوا إسلامكم، استديموا دعوتكم، احسنوا الدعوة، جلوا مبادئ الإسلام، اظهروا قيمه ومبادئه، اسقوا الناس ولو كرهوا، قدموا إليهم ولو أبغضوا. وإن قلت فذكر إن نفعك الذكرى، أقول لك إن إن هنا ليست شرطية ولكنها بمعنى ما، فذكر ما نفعت الذكرى، والذكرى دائما نافعة، فهي كما قال الإمام الحسن: أنا بذكر وما سمعوش لي. هي للمؤمن تذكير وعلى الكافر حجة،